قال العلامة الألباني رحمه الله: الوفاة عند الكسوف. قال: وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شيء، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى إنما هو من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام. يعني لو وافق موت أحد كسوف الشمس أو القمر فإن هذا لا دخل له، هذا الحدث الذي يحدث في الكون لا يكون بمناسبة موت أحد. فهذه الشبهة جاءت في زمن الجاهلية فردها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. قال: وانكسفت الشمس فخطب الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت عظيم، لا ينخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاق والصلاة في المساجد حتى تنكشف. وهذا الحديث إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد جاء عن جملة من الصحابة متفق عليه، عن عائشة والمغيرة بن شعبة وابن عمر، وجاء أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنهم أجمعين، متفق عليه عن هؤلاء الأربعة، عن عائشة والمغيرة وابن عمر وأبي مسعود. وإذا انفرد به البخاري عن بعض الرواة ومسلم كذلك كابن عباس وأبي بكر. قال رحمه الله: غسل الميت. قال: فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث المسألة السابعة عشرة الفقرة هاء. وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث، وإنما يغسل الميت بعد التأكد من موته، كما ذكر بعض الفقهاء علامات كثيرة تدل على الموت: تغير الجسد واسترخائه وانقطاع النفس ونحو ذلك. الأول قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر الحديث، وقد مضى بتمامه في المسألة المشار إليها فقرة يعني هاء. وهذا الحديث متفق عليه عن ابن عباس. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك الحديث، وهذا متفق عليه عن أم عطية رضي الله عنها، متفق عليه من حديث أم عطية رضي الله عنها. ويأتي بتمامه في المسألة التالية. وهذا الغسل، غسل الميت، نقل النووي رحمه الله الإجماع على وجوبه، نقل النووي رحمه الله الإجماع على وجوبه، ولكن رد العلماء على النووي في نقل إجماع كالحافظ بن حجر، وقال هذا ذهول شديد من النووي، ولكن القول بوجوبه هو قول جمهور أهل العلم، القول بوجوب غسل الميت، غسل الميت هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح الموافق للأدلة، وخالف المالكية وقالوا إنه سنة، ورجحه القرطبي في شرح مسلم، ولكن الصحيح أنه واجب للأدلة المذكورة. إذن الآن القول بالوجوب هو قول الجمهور وهو الصحيح للأدلة المذكورة، وفيها الأمر اغسلوه بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا، هذا أمر يقتضي الوجوب ولا صارف له. قال: ويراعى في غسله الأمور الآتية: أولا غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله، وهذا لحديث أم عطية رضي الله عنها المتفق عليه، غسله ثلاثا لحديث أم عطية المتفق عليه: اغسلنها خمسة ثلاثا أو خمسا أو سبعة. قال ابن قدامة رحمه الله: الواجب في غسل الميت واحدة، الواجب في غسل الميت واحدة، لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته، فكان مرة واحدة، ويستحب أن يغسل ثلاثا، ويستحب أن يغسل ثلاثا. أعيد كلام ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله: الواجب في غسل الميت واحدة، أو في غسل الميت واحدة، لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته، فكان مرة واحدة، ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسلة بماء وسدر. وهذا هكذا قال النووي وغيره، أن الثلاث مستحبة، ثلاث أو خمس أو سبع مستحبة، إلا إذا كان لا يطهر ولا يتنظف إلا بالثلاث أو الخمس أو السبع فإنها واجبة. أما إن كان يطهر وينقى بواحدة متممة فهي الواجبة، وما زاد عليها فهو مستحب. فغسله ثلاثا مستحب، والواجب واحدة. قال ثانيا: أن تكون الغسلات وترا، وهذا أيضا استدل بحديث أم عطية المتقدم: ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فهذا يقتضي الوتر لحديث أم عطية المتقدم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، متفق عليه. فإنه يقتضي مراعاة الوتر. وقال ابن عبد البر: وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، يعني سبع، وفي الرواية التي فيها أو أكثر من ذلك المراد بأكثر من ذلك السبع. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. وقال الماوردي: أكثره سبع، وما زاد سرف، يعني إسراف. أكثره سبع وما زاد سرف. إذن الآن الغسلات تكون واحدة واجبة إذا طهر بها، وثلاث وخمس وسبع مستحب ولا يجاوز عن السبع، إلا في حال أنه لا ينقو ولا يطهر بالسبع، وهذا نادر. ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون، وهذا أيضا لحديث أم عطية المتقدم: بماء وسدر، غسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر، وهو حديث متفق عليه كما تقدم. وهذا الأمر الماء والسدر متفق على استحبابه بين العلماء، متفق على استحبابه بين العلماء، كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم. رابعا أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور، والكافور أولى. رابعا أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور، من الطيب والكافور أولى. وهذا أيضا لحديث أم عطية المتقدم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: واجعلنا في الآخرة كافورا، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وهذا استحبه جمهور العلماء، استحبه جمهور العلماء، أي وضع الطيب والكافور في الغسلة الأخيرة. قال في التوضيح لابن المنقم، وهو كتاب شرح البخاري، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، قال في التوضيح لابن الملقن: والحكمة في ذلك، يعني في الكافور، والحكمة في ذلك أن الجسم يتصلب به، يعني يحافظ على جسد الميت، أن الجسم يتصلب به وينفر الهوام، وينفر الهوام من رائحته، يعني الحشرات تنفر لا تقرب الميت إذا وضع عليه الكافور، وينفر الهوام من رائحته. وقال النووي في شرح مسلم: ولأنه يطيب الميت، ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده، أي ما تتغير رائحة الميت سريعا، ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده. انتهى كلامه رحمه الله.